يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله،
لقد أنعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة واصطفاها من سائر على سائر الأمم، واختار لها نبيا كريما بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الذي ما ترك خيرا يقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى إلا ودلنا عليه ونصحنا فيه وحثنا عليه. هذا النبي الكريم كان في مثل هذه الأيام، الأيام الأخيرة من شعبان، وهو يستقبل شهر الصيام، شهر رمضان، يبشر أمته بمقدمه، فيقول كما روى هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. هذه بشرى نبينا عليه الصلاة والسلام يبشر أمته بمقدم هذا الشهر المبارك، لأنه يعلم أنه موسم من مواسم الخير عظيم، بل هو أعظمها على الإطلاق، لأنه يعلم أن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الشهر من الفرص العظيمة، من تلك النفحات الإيمانية والرحمات الربانية التي تتنزل فيه في شهر العبادة، في شهر القيام والصيام وتلاوة القرآن. يبشرهم بمقدمه: أتاكم شهر رمضان، يا من يحب الخير لنفسه، يا من يسعى لتحقيق مرضات ربه، فها هي الفرصة قد أتت، وها هو الموسم، موسم الخير قد حل. شهر رمضان، هذا الشهر الذي خصه الله جل وعلا بمثل هذه الخصائص العظيمة، يكفيه شرفا وفضلا وتعظيما أن الله عز وجل اصطفاه من سائر الشهور كلها، وخصه بإنزال هذا الكتاب العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، خصه الله جل وعلا بهذا الإنزال المبارك. وكما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنزله من بيت العزة إلى السماء الدنيا في تلك الليلة من ذلك الشهر، ألا وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وصفها الله جل وعلا بهذا الوصف الكريم. والبركة هي كثرة الخير، والله جل وعلا جعل في هذا الشهر من الخير ما لم يجعله في غيره من الشهور، من وظائفه، أي من وظائف هذا الشهر المبارك، أنه شهر الصيام، أنه شهر الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال رب العزة والجلال آمرا بذلك أمته، وجعله ركنا من أركان هذا الدين، وفريضة من فرائض الإسلام الباقية إلى قيام الساعة، منذ أن أوجبه الله جل وعلا على نبيه، وهذا في السنة الثانية من هجرته. هذه العبادة الجليلة التي يتجلى فيها الإخلاص لله رب العالمين. ربنا تبارك وتعالى يأمر عباده أن يمسكوا عن حاجاتهم، وأن يمسكوا عن شهواتهم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يفعلون هذا طمعاً في مرضاته وامتثالاً لأمره، لا يفعلونه لأجل أبدانهم، لا يفعلونه حمية لأنفسهم، بل يتقربون بهذا إلى ربهم تبارك وتعالى. وكما جاء في الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه من أجلي، أي من أجل الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل هذه العبادة عبادة خاصة بين العبد وربه. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. يترك طعامه وشرابه من أجلي. من وظائف هذا الشهر المبارك هو شهر القيام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم لياليه، وتبعه على هذا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنه. وما صلى النبي عليه الصلاة والسلام القيام في رمضان جماعة إلا 4 ليال، ثم لما كثر من يصلي خلفه ترك ذلك صلى الله عليه وسلم، وبقي القيام لهم، كل يصلي على حاله. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: خشيت أن يفرض عليكم. وهذا من رحمته، وهذا من رحمته فداه أبي وأمي بهذه الأمة حتى لا يفرض عليها هذا القيام، ولكنه رغيبة من أفضل الرغائب وفضيلة من أعظم الفضائل عند الله تبارك وتعالى. كان دأب الصالحين قبلنا، وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ما كان هديه القيام دائما وأبدا، يصلي وينام كما جاء في حديث الثلاث الذين ادعوا أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. وسمع بكلامهم نبي الهدى عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالخير كله، فصعد منبره وقال: بلغني عن أناس أنهم قالوا كذا وكذا، ثم قال: والذي نفسي بيده، إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا القيام الذي هو من وظائف هذا الشهر المبارك، وجمع أمير المؤمنين عمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقدم إماما لهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليؤمهم في صلاة التراويح، وبقيت هذه الصلاة وهذا القيام سنة ماضية أخذناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعنا فيها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. كانوا يصلون بصلاة رسول الله، لأن قيامه كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذه سنته في القيام، وهذا هديه في هذه الصلاة الذي اتبعه فيها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. من وظائف هذا الشهر المبارك الاعتكاف فيه، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت 10 الأواخر من رمضان دخل معتكفه، ولم يخرج منه إلا ليلة العيد، يدخل معتكفه أن يمكث في المسجد يتعبد الله تبارك وتعالى، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجته التي هي حاجة كل إنسان، يعتزل نساءه ويترك مشاغل الدنيا كلها ويقبل على الله جل وعلا في هذه الأيام المعدودات. تقول أمنا عائشة: كان رضي الله تعالى عنها، كان إذا دخل 10 الأواخر من رمضان شد مئزره صلى الله عليه وسلم كناية عن عدم قربه للنساء، ودخل معتكفه يعبد ربه تبارك وتعالى، يتلو كتاب الله ويقوم من الليل. هذه الحال التي كان عليها نبينا في مثل هذا الشهر المبارك هي التي أخبر عنها، هي التي أخبر عنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما صح عنه: كان رسول الله أجود الناس، كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح القوية التي إذا هبت حملت في طريقها كل شيء. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من جوده وكرمه وسخائه أنه لا يمسك في يده شيئا، يعطي للسائلين ولغيرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه كذلك من وظائف هذا الشهر المبارك التي كان يجتهد فيها الصالحون من هذه الأمة بالإكثار من الصدقات والإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، يجودون بالخير بكل أنواعه، يتعاونون على البر والتقوى، ويتنافسون في أوجه الإحسان كلها، من إطعام الطعام، من إطعام الطعام، وما أعظمها من نفقة، وما أعظمها من نفقة جاء فضلها في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن وظائف هذا الشهر المبارك كذلك التي رغب فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكثار من تلاوة القرآن، كيف لا وهو شهر القرآن، وهو شهر القرآن الذي أنزل الله جل وعلا فيه هذا الكتاب العزيز على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. فكان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن في كل رمضان، ويدارسه مع جبريل عليه السلام كله. والعام الذي فارق فيه هذه الحياة أي نبينا عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين، دارسه القرآن مرتين، وكان هدي سلف هذه الأمة الإقبال على كتاب الله، بل كان منهم من يوقف دروسه وحلقه كالإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، كان إذا دخل رمضان طوى كتابه وفتح مصحفه وأقبل على كتاب الله جل وعلا يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وهذا الحال هو الذي رغبنا فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينبغي أن يظهر فينا وفي مساجدنا إقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة ومدارسة، لعل الله عز وجل أن يغير من حالنا، كيف لا. وهذا الكتاب ما أنزله الله تبارك وتعالى إلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، كيف لا. وهذا الكتاب جعله الله تبارك وتعالى كتاب هداية للبشرية كلها، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهو كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام شهر مبارك لكثرة هذه الخيرات التي أودعها الله جل وعلا فيه، ولتعدد هذه الوظائف من وظائف العبادات التي لا تجدها في غيره من الشهور. وشهر الإقبال على الله تبارك وتعالى حقيقة، ولهذا كان لزاما على كل مؤمن وهو يستقبل هذا الشهر المبارك وهو يتهيأ لشهر الخيرات كما كان يتهيأ سلفنا كانوا يدعون الله جل وعلا قبل رمضان بستة أشهر: اللهم بلغنا رمضان. وإذا وفقوا لهذا الشهر وأدركوا أيامه ولياليه دعوا الله جل وعلا بعد ذلك بمثلها أن يتقبل الله جل وعلا منهم صالح أعمالهم في هذا الشهر العظيم المبارك، هذا الشهر الذي من خيراته أن أعمال النهار سبب لمغفرة الذنوب كلها، وأعمال الليل كذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام هذا الشهر مكفر للذنوب السابقة، الله جل وعلا يغفر لمن كان هذا صيامه. لا بد من هذا الشرط أن يصوم إيمانا واحتسابا. إيمانا، قالوا إيمانا بفرضيته، وأن الله جل وعلا كتبه على هذه الأمة، فهو يعتقد أنه مما أوجب الله جل وعلا عليه. وإذا اعتقد هذا اعتقد في سائر الواجبات والفرائض مثل ذلك، اعتقد فيما هو أعظم وأول كالصلاة أنها مما فرض الله جل وعلا على المسلمين جميعا، وأنها عمود هذا الدين، وأن صلاحها صلاح للدين كله، وأنها أول ما يحاسب عليه العبد في قبره صلاته، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فلا يعقل أبدا أن يحافظ مسلم على صيامه وهو يضيع صلاته. الصلاة التي هي الصلة بين العبد وربه، الصلاة التي هي آخر وصية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول وهو في آخر لحظات حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي أمته بهذه العبادة العظيمة: حافظوا على الصلاة، حافظوا على صلاتكم، حافظوا على صلتكم بربكم تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي كانت أحب الأشياء إلى قلب نبينا عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أعظم ما يحبه هذا النبي الكريم هو وقوفه بين يدي ربه جل وعلا، هذا الوقوف المهيب يقف عابدا له جل في علاه. كان يقول لبلال: إذا أراد أن يأمره بإقامتها أرحنا بها يا بلال، راحة نبيكم في هذه الصلاة، ألا تحافظون على ما حافظ عليه رسول الله، ألا تعظمون ما عظمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصلاة التي والله لا يحافظ عليها ولا يعظمها إلا مؤمن صادق في إيمانه، ولا يستخف بها ولا يضيعها إلا شقي في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من الشقاء وأهله. فحافظوا إخوة الإيمان على وصية نبيكم، وأنتم ستستقبلون هذا الشهر المبارك، شهر الإقبال والإنابة والتوبة إلى الله جل وعلا، أن نعقد العزم هذه المرة وهذا العام أن تكون توبتنا إليه توبة صادقة لا نرجع القهر بعدها أبدا. نعقد العزم على محافظتنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى، وخاصة وأنتم في مثل هذه البلاد والشهوات والشبهات من حولكم تتخطفكم إن لم تتمسكوا بدينكم وتعضوا على سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام كما أمركم بذلك. وهذا من حرصه عليكم، من حرصه على سلامة معتقدكم، ومن حرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بقاء دينكم. إخوتي الكرام، نحن بديننا، نحن بالإسلام إذا ضيعناه ضعنا وضاع منا كل شيء، وإذا حافظنا عليه وعظمناه وعرفنا له قدره فإن الله تبارك وتعالى سيرفع قدرنا وسيمكن لنا وسيعيد لنا عزنا الذي ذهب منا. ورحم الله أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما علم هذه الحقيقة فقال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نعيشه، وهذا واقعنا المرير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، فهو شهر مبارك من بركاته كذلك. قال نبينا: تفتح فيه أبواب السماء فلا يغلق منها باب. المقبل على الله، الله جل وعلا يقبله ويفرح بتوبته. الراجع إلى الله جل وعلا فإن الله تبارك وتعالى يؤويه إليه، وتغلق فيه أبواب الجحيم. أبواب الجحيم كلها تغلق. وهذا بيان لما في هذا الشهر من الرحمة الواسعة ومن النفحات الربانية التي هي فرصة قد لا تعود لأحدنا. من بركاته أنه تغل فيه مردة الشياطين. الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه على عباده أنه في هذا الشهر يسلسل مردة الشياطين، العتاة منها يسلسلها ويغلها بالسلاسل، فلا تخلص إلى عباد الله، لا تخلص إلى عباد الله بتلك الوساوس وبذلك الفساد. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار جميعا، ثم قال وهذا من بركته، فيه ليلة، هذا الشهر المبارك فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر التي قال الله تبارك وتعالى فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذه الليلة المباركة التي اختار الله جل وعلا أن تكون أفضل ليلة من ليالي هذا الشهر، بل هي أفضل الليالي على الإطلاق، وفيها خير عظيم. الذي يحرم هذا الخير، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم خيرها إلا من قد حرم، أي أنه محروم عياذا بالله. وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سألت نبيها: ماذا تقول إن هي أدركت هذه الليلة المباركة؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولي هذا لها وللأمة من بعدها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيما بقي من الأيام والليالي، أن يوفقنا لإدراك هذا الشهر، وأن يبلغنا هذا الشهر المبارك، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه من أعمال الخير كلها والطاعات جميعها، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يشفينا ومرضى المسلمين جميعا، ويرحمنا وإخواننا المسلمين جميعا، وأن يجمع قلوب الجميع على ما يحبه الله ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
مزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.